وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النوع الرابع من أنواع المعارف وهو التعريف باسم الموصول. هناك نكتة في اسم الموصول لا بد من الالتفات إليها تتضح جملة من النكات البلاغية، أن اسم الموصول في حد ذاته من الكلمات المبهمة التي لا يظهر معناها إلا بواسطة ماذا؟ الصلة. فإذا لاحظ اسم الموصول لا بد له من صلة، وعلى هذا الأساس ذكر علماء النحو أن اسم الموصول يكتسب التعريف من الصلة، ولذا قاموا واشترطوا أن تكون الصلة معهودة. لو لم تكن الصلة معهودة ومعروفة كيف تعطي التعريف الباطل للشيء؟ لا يعطي. إذن في الحقيقة جميع النكات البلاغية التي تذكر لاسم الموصول هي في الحقيقة لما؟ للصلة. فالنكات البلاغية إنما تستفاد من اختلاف الصلاة، فتنوع النكات البلاغية بتنوع الصلاة. واضح هذا الشيء؟ اسم الموصول ذكر له في علم البلاغة نكات متعددة. النقطة الأولى يقول إرادة التخفيف والتهويل. مثلا الله سبحانه وتعالى بعد أن انشق البحر لموسى عليه السلام وأتباعه، بعد مرور موسى رجع البحر إلى حالته السابقة وغرق فرعون وجنوده. المقدار الذي غرقوا به، يعني ما هو المقدار الذي طمرهم، وما هو المقدار الذي غشيهم من البحر، غير معروف لدينا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا ذلك، فقال فغشيهم من اليم 3 أمتار مثلا، لنفترض هذا. إذا قال فغشيهم من اليم 3 أمتار فصار واضح المقدار الذي غشيهم، لكن ترك المسألة لنا مبهمة. فغشيهم من اليم ما غشيهم، الشيء الذي غشيهم كم هذا؟ تقدر في ذهنك 3 أمتار ربما أكثر، 10 أمتار ربما أكثر. فترك الشيء مبهم ومهمل حتى يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وهذا أوقع في النفس مما لو حدد لنا مقدارا معينا. إذا حدد مقدار معين النتيجة انتهت. مثلا لنفترض يوجد واحد يقول أنا رميت الكرة باتجاه السماء 100 متر، كثير 100 متر، لكن قد يأتي شخص بعد ذلك يرمي 110، بخلاف ما لو قلت رميتها ما رميت مقدار، لا أستطيع أن أقدره بالعدد، فهذا أشد تهويلا وأشد تعظيما وأشد وقعا في النفس. فالآية القرآنية جاءت على هذا المنوال، جاءت باسم الموصول ولم تعطي رقما معينا لتعظيم الشيء وتهويل الشيء في النفس. الآن قد يرد إشكال على علماء البلاغة، أنكم أيها العلماء ذكرتم في استعمالات أو في النكات البلاغية لاستعمال اسم الموصول هذه النكتة، وهو إرادة التفخيم والتهويل بواسطة الإبهام من دون تحديد. فغشيهم من اليم ما الذي كم الذي غشيهم كم مبهم أو معلوم؟ قبل قليل ذكرنا ونقلنا عن علماء النحاة أنهم اشترطوا في صلة الموصول أن تكون معلوم حتى يتعرف اسم الموصول. فكيف جاء اسم الموصول هنا مبهم؟ صلة الموصول جاءت مبهمة غير محدد. الذي غشيه لا يعرف. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أن نقول هنا نفس علماء البلاغة إذا تراجع ابن عقيل وحواش الألبية واحد الذين اشترطوا هذا الشرط، قالوا يشترط اسم الموصول أن تكون معدودة، قالوا إلا إذا قصد بها المتكلم الإيهام، استثنى إلا إذا قصد بها المتكلم الإيهام. هذا جواب ذكر في علم النحو، إلا أنه يمكن أن يجاب بجواب آخر بأن يقال هكذا. هنا المبهم ليس الصلة، المبهم نفس اسم الموصول، نفس كلمة ما، نفس كلمة الذي، الذي ما مبهم. فنحن في الصلة، الصلة صلة الموصول ما هي هنا في هذه الآية؟ غشيهم شيء مثلا. هذه غشيهم شيء كفعل واضح وضمير معروف وشيء من الماء. غاية الأمر نحن في جملة الصلة حافظنا على إبهام اسم الموصول، لا أن الإبهام جاء من نفس الصلة، وإنما أصل اسم الموصول في حد ذاته اسم الموصول. ألا عندما نقول الذي ما معنى نفس اسم الموصول في حد ذاته مبهم، نحن في جملة الصلة لا أنه جعلنا بهذه الجملة اسم الموصول مبهم، وإنما حفظنا على إبهام. ملتفت جيدا؟ طب كيف ما كان إذن النكتة الأولى التي ذكرناها لاسم الموصول هو إرادة الإيهام لأجل التفخيم والتهويل على المخاطب؟ ما قلنا نحن واضحة؟ لا قلنا ما في حد. غشيهم إيش غشي؟ غشي غشي الماء جند فرعون. فرعون جملة كاملة ما فيها نقص، لا نقص ما فيها، لكن المقدار كلامنا المقدار الذي غشيهم مبهم. نقول ليست الجملة التي أفهمته نفس اسم الموصول، أصلا اسم الموصول ماذا يسمى في النحو؟ المبهمات. المبهمات اسم الموصول، المبهمات متعددة منها أسماء الموصولة. يقول التعريف باسم الموصول وهو أدق الأنواع أسرارا وألطفها نكاتا وإليك أهمها إرادة التفخيم والتهويل، فقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن الإبهام في المقام يترك النفس تذهب كل مدى في عملية التقدير كم 100 متر 10 أمتار، حيث إنه يشير إلى أن ما غشيهم قد بلغ من العظم بحيث لا تدرك ولا تفي العبارة ببيانه. النقطة الثانية، النقطة الثانية أيضا تنشأ من الصلة. شوف مثلا تقول زيد استغابك
هل في هذه الجملة إشارة إلى أنك مخطئ؟
لا، زيد في الصغر.
بينما لو قلت ذاك الإنسان الذي تتصدق عليه وتكرمه استغابك، أليس فيها إشارة إلى أنك أنت كنت تكرم من ليس أهلا للإكرام، أنك كنت مخطئ في فعلك؟ إذن تلاحظ أن اسم الموصول هنا يشير إلى، يريد المتكلم أن يبين أن السامع قد أخطأ، كما يقول الشاعر: إن الذين ترونهم إخوانكم، يعني تعتقدونهم بأنهم إخوة لكم وتصادقونهم، ما هي قصتهم؟ يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. يعني هؤلاء الذين تعاملوهم وتعتقدونهم أنهم إخوان وأنا تبعدوني عنكم، هؤلاء يدعون عليكم بالموت. إذن فيه إشارة وتنبيه إلى خطر السامع. بينما لو قال إن قبيلة فلان يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، فيها إشارة وتنبيه على هذا الخطأ. يقول: تنبيه المخاطب على خطئه كقول عبد بن الطيب: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم. غليل، غليل تستعمل بمعنى الحقد، الأغلال التي في الصدور، يعني الأحقاد التي في الصدور، وقد تستعمل بمعنى الشيء. غليل شفى غليله، شرب الماء فشفى غليله، يعني شدة العطش، لكن المقصود منها هنا الحق. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. وين فاعل يشفي؟ المصدر المؤول. ففيه من التنبيه على خطأهم في هذا الظن ما ليس في قولك إن القوم الفلاني مثلا يشفي غليل صدورهم. النكتة الثالثة: نأتي اسم الموصول لإفادة التعظيم، لكن التعظيم على نوعين: مرة نريد أن نعظم الخبر، ومرة نريد أن نعظم شيء غير الخبر. مثلا مرة أقول: إن الذي هندس بيتي هو الذي هندس مثلا قصر، القصر، ما اسم القصر الذي في فرنسا معروف؟ الإليزي. طب إن الذي هندس قصري ذاك المهندس. أنا أريد أن أعظم وأفخم ماذا؟ قصري. فإذا قصري في غاية الأهمية إذا هندسه فلان، ملتفت؟ هذا التعظيم لأي شيء. إن الذي هندس، إن الذي بنى بيت من؟ فلان الذي بنى ذاك القصر الكبير. ففيه تعظيم لبيتي، واضح؟ فيه تعظيم للبناء الذي عندي. ومرة يكون التعظيم لشيء خارج عن الخبر، لا لنفس الخبر. مثلا: إن الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون. الذين كذبوا، عفوا ما في إن، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون، كانوا هم الخاسرون. وين الخبر هنا؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون. جملة كانوا هم الخاسرون، أنا لا أريد أن أعظم هذا الخبر، وإنما في هذه الآية في تعظيم لشعيب. يعني أنت عندما تقول الشخص الذي يكذب شعيب يخسر، ليس في عظمة وأهمية لشعيب، وأنه إنسان نبي وأنه مرسل وأنه صادق، فهذا فيه تعظيم للمفعول به لا للخبر. ومرة يكون الاسم الموصول لتعظيم الخبر، ومرة يكون لتعظيم غير الخبر. النقطة الرابعة نفس الكلام لكن إفادة التحقير، مرة تحقير الخبر ومرة تحقير غير الخبر. فنقرأ ما في مطلب صعب. يقول إفادة التعظيم سواء كان التعظيم راجعا إلى الخبر أم إلى غيره، فالأول يعني التعظيم الراجع إلى الخبر، فقول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا، وين خبر إن بنى، بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. يقول الذي رفع السماء وبنى السماء هو الذي بنى بيت بني تميم، بيت البيت هنا المراد منه بيت العز، بيت الشرف، بيت العظمة، تفهمنا؟ يعني نحن عظمتنا وعزتنا تستمد من أين؟ من عظمة وعزة باني السماء، يعني من عظمة الله عز وجل في مقام الافتخار. أليس في ذلك تعظيم لمن؟ تعظيم لبنى لنا بيتنا، لبناء بيتنا، لأنه إذا كان بناء بيتنا من فعل من؟ بنى السماء، فعل من بنى السماء، ففيه عظمة لبيتنا. حيث أورد اسم إن اسم موصول تعظيما لشأن الخبر وهو بنى، لكونه لكون البناء وبنى لكونه فعل من رفع السماء، سمك يعني رفع، الذي لا بناء أعظم منها ولا أرفع، وهذا بخلاف ما لو قال إن الله أو الرحمن أو نحو ذلك، ليس في هذه الإشارة، في تنبيه على أنه هذا الفعل من فعل من جبار الذي صنع هذه السماء. والثاني قوله تعالى كلما استعمل اسم الموصول يكون للتعظيم. الآن فرض في هذا البيت في مقام الافتخار على جرير، فيقول الذي بنى بيت بني تميم هو الله، في نوع من العظمة. ومرة لا يقول إن الذي بنى بيت بني تميم هو ذاك الذي بنى هذا السماء الذي لا يوجد بناء أعظم منه، شكرا في مقبقرين في مقام افتخار. ما قلنا كلما استعمل اسم الموصول يكون الأمر هكذا. والثاني يعني التعظيم لغير الخبر، فقوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون، ففيه تعظيم لشأن شعيب، يعني مرة شوف مرة يقول قبيلة شعيب خاسرون، هذا ليس فيه تعظيم لشعيب، إشارة إلى عظمة شعيب. إن الذين كذبوا شعيب، إن الذين مثلا قتلوا فلان سينالهم عذاب عظيم مثلا، هذا التعبير فيه إشارة إلى أهمية فلان، لذا سوف ينزل عليهم العذاب والخسران ونحو ذلك. الرابع بالعكس، قلنا إفادة التعظيم الثالث، الرابع إفادة التحقير، كل ذلك يفهم بحسب القرائن، ليس دائما هكذا، سواء رجع التحقير إلى الخبر إن إلى غيره. فالأول فقولك إن الذي لا يعرف في الفقه قد صنف فيه، أين الخبر؟ التصنيف. مثلا مرة أقول إن زيدا قد صنف في الفقه، هل فيه تحقير لهذا التصنيف؟ بينما لو قلت إن الذي لا يعلم شيئا قد صنف في الفقه، فماذا يكون حال هذا التصنيف؟ تصنيف عظيم، فيه تحقير لهذا التصنيف. والثاني قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم، وين التحقير؟ لا،
اتخذوا العجلة
التحقير لمن؟ إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربه. تحقير لمن؟ بل التحقير للمعبود الذي يعبدونه، تحقير للعلم للمعبود، لأنه يترتب على عبادته هذا الفعل. فإذا أي معبود هو؟ أحسن. فهو لا ينفع ولا ما لكم لا تنطقون، ما قال في الآية القرآنية هكذا، يعني لا يضر ولا ينفع، ففيه تحقير للمعبود هو العلم. النقطة الخامسة، شوف، والسادسة، ألي نبحثها معا.
في هذا المثال الذي سبق هذا، إن الذي لا يعرف الفكر قد صنف فيه، يعني هذا التحقير
بالتصنيف للمؤلف، بل للكتاب، أنه كيف يكون هكذا مؤلفه لا يفهم، كيف سوف يكون هذا الكتاب؟
لا نفهم، لا نستطيع مثلا أن نفهم أن هذه المادة مثلا بسهولتها أو بتفاهتها أو كذا، الذي لا يعرف
يصنف. هذا يختلف باختلاف، ممكن أن يكون إذا دلت قرائن على ذلك، ولا قاعدة ممكن، بل ما في إشكال، ولكن ليس مقصود من التمثيل هذا المعنى. الآن النقطة الخامسة والسادسة نبحثهما معا، لأن يعني هذا في بحث في غاية الأهمية، وتختبر هذه الآية في القرآن الكريم من الآيات البارزة في علم البلاغة، وهي قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. في هذه الآية يوجد مستدل، مستدل في هذه الآية ما هو؟ المراودة. المستد في هذه الآية المراد، يستد إليه التي هي المستد. أيضا يوجد غرض في هذه الجملة، الغرض من هذه الجملة بيان نزاهة نبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، راودته ومع ذلك ماذا؟ استعصم. فإذا يوجد عندنا مسند ومسند إليه وغرض مصوغ الكلام لإفادته. ما هو الغرض؟ بيان نزاهة يوسف. في هذه الآية الشريفة منظور، قد يكون فيها نكات أكثر، الآن منظور لنا أربع نكات. النكتة الأولى أن هذه الآية بدل ما نأتي بالمسند إليه علما جئنا به اسم موصول، يعني بدل ما نقول وراودته زليخة قلنا وراودته التي هو. ما هي النكتة؟ في الإعراض عن العلم إلى اسم الموصول. النكتة هنا أن العرب يستقبحون التصريح باسم المرأة خصوصا في مقام الفاحشة، ولا لا يشكل علينا لأن القرآن ذكر اسم مريم عليه السلام، وفي مقام الفاحشة يستقبحون التصريح باسم المرأة، فإذا كن عنها أخفى اسمه. مضافا إلى أنه لا يتعلق غرض بمعرفة اسمها المخصوص، اسمها زليخة، اسمها هند، اسمها دعت، غيرهم، لا يتعلق لك غرض
بمعرفة هذا الاسم. فإذا إنما أتينا بالمسند إليه اسم موصول لاستهجان التصريح بالاسم. نعم.
لو
ممكن، ما قلنا ان هذا منحصر باسم الموصول، قلنا اعرضنا عن العلم لهذه المسلمات. الان بقيه نعرف الان لماذا خصوص اسم الموصول بعد. تعال الى المسند. المسند في هذه الآية الشريفة قلنا ما هي؟ المراودة. ما معنى المراودة؟ الاحتيال عليه لفعل الفاحشة، صحيح؟ لو الآن قلنا هكذا وراودته زوجة العزيز، أو وراودته زليخة، أو وراودته امرأة فاستعصر، ما هي فرقها بين راودته التي هو في بيتها؟ كيف جيدا معي حتى يتضح هذه النقطة بالتفصيل. مرة لنفترض واحد يريد أن يسرق منك، مرة واحد أجنبي عنك لا يعرفك أصلا، ومرة شخص يعرف ويعرف جميع تفصيلات حياتك، أين قضاء المال، أين كذا، أين كذا، أيهما أسهل لك السرقة، الأول أو الثاني؟ امرأة تريد أن تحتال عليك، تعرف جميع خصائصك وأنت لا، أنت تحت يدها، يعني أنت في خدمتها. فلما عبر باسم الموصول أفاد التقوية. كم كانت المراودة صعبة، ليس أن امرأة عابرة في الشارع راودته فدخل إلى بيته وانتهى، لا، المرأة التي راودته أين كانت؟ كان يسكن عندها، يعني المسألة ليست بهذه السهولة. مرة في الشارع تراودك امرأة، تذهب بحال صغيرك، تخجل من الناس، ربما ترغب او ارغب انا لكن اخجل من الناس، لا، هي في بيتي وانا تحت سلطتها وراودتني. اذا لذا ما عبر راودته امرأة او راودته زليخة او راودته فلان، ففيه التقوية لمن؟ للمسند، اللي هي المراودة، يعني كم كانت شديدة وقوية هذه المراودة، بخلاف ما لو قال راودته امرأة، راودته زليخة، لا يدل على هذا المعنى من شدة المراودة. واضح هذا الشيء؟ يعني لا تصور أنت، يقال عن شخص أن هذا راودته امرأة في الشارع فاستعصم، وبينما يقال راودته امرأة في محل شغل وتعيش معه في محل الشغل كل يوم ومع ذلك استعصم. استفدنا؟ فالمراودة في الصورة الثانية تكون أقوى وألصق، واضح؟ هذه إذن النكتة الثانية في هذه الآية، تقوية المسند يعني المراودة، صار واضح إن شاء الله؟ النكتة الثالثة، النكتة الثالثة في هذه الآية يوجد تقوية لنفس المسند إليه. العلم قد يقع فيه الاشتراك، صحيح؟ لأن علم قد يكون عند أشخاص اسمهم علم، امرأة أيضا عدة مشترك، بخلاف ما قال التي هو في بيتها، هو لم يكن إلا في بيت امرأة واحدة كما هو المعروف من سيرته، بينما ربما يكون التقى بنساء كثيرات. فالتعبير بالتي هو في بيتها يفيد أكثر تخصيصا وأكثر دقة مما لو قال راودته زليخة أو راودته زوجة العزيز أو الزوجة العزيز ربما يكون له عدة زوجات بينما هو لم يكن إلا في بيت امرأة معهودة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عندنا الغرض. تعال قلنا الغرض ما هو من هذا الكلام؟ بيان نزاهة وعصمة نبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. تفت جيدا. مرة نقول هناك شخص في أمريكا وفي بلد الفساد ومع ذلك في غاية التدين. مرة نقول هناك شخص يسكن في مدينة قم وفي غاية التدين. لا شك أن التدين الأول أقوى، لا نقول أحسن، كلاهما تدين، لكن الذي يكون تدينه أقوى بمعنى تحمل الصعائب والشهوات أكثر الأول. هنا ماذا قال؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. النتيجة ما هي؟ أنه استعصم، صحيح؟ لو قال راودته امرأة فامتنع. فيه دلالة على أن هذا الإنسان شريف ونزيه، صح؟ بينما قال قبضت عليه امرأة وغلقت الأبواب وراودته وامتنع، أيهما نزاهته أشد؟ هذا الثاني. فيه تقوية لبيان الغرض المصوت له الكلام وهو نزاهة يوسف. امرأة وفي بيتها وغلقت الأبواب ومع ذلك امتنع، فيكون في غاية النزاهة. فإذا في هذه الآية الشريفة بالتعبير باسم الموصول استفدنا هذه النكات الأربعة. النكتة الأولى استهجان التصريح بالاسم خصوصا في مقام الفاحشة. النكتة الثانية تقوية المسند. النكتة الثانية تقوية المسند إليه لمنع الاشتراك. النكتة الرابعة تقوية الغرض المصوف له الكلام. صار واضح إن شاء الله؟ تعال نقرأ. يقول الخامس استهجان التصريح بالاسم، فقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حيث ان التصريح باسم المرأة مستهجن عند العرب ومستقبح عندهم خصوصا في مثل المقام، مقام ذكر الفاحشة. فجرى الله عز وجل على سنن اعتقاد المخاطب، يعني على طريقة اعتقادهم، زيادة التقرير، وهو قد يكون زيادة التقرير يعني التقوية، التقرير هنا بمعنى التقوية وتثبيت الفكرة في الذهن. التقرير قد يكون للمسند، المسند قلنا ما هو؟ المراودة. قد يكون للمسند إليه هي الفاعل. قد يكون للغرض المصوف له الكلام، والآية السابقة صالحة لذلك، يعني هذه التقريرات الثلاثة.
مثلا لما قلنا التقوى للهام، يعني لو ذكر اسم يوسف مثلا
يعني اسم ليس شهدنا في اسم يوسف،
لا فقط يعني
تقوية الغرض
ايضا،
يعني هو اسم يوسف معروف الكلام ذكر في القرآن الكريم، ذكر
هذه
الآية يعني في كل آية يذكره ذكر ومعروف أن الكلام عنه ضمير يرجع إليه، لا نحتاج إلى ذكر الاسم باعتبار تقدم هذا اللهاء الضمير يرجع إلى شيء مذكور. يقول أما تقرير المسند وهو المراودة فلما يفيده قوله في بيتها من فرط الإلفة وشدة المخالطة، فتكون متمكنة منه غاية التمكن، فتكون أشد في الاحتيال عليه مما لو كانت امرأة أجنبية لا تعرف خصائصه، فيسهل عليها مراودته ومطالبته بما تبغي، بخلاف ما لو قيل راودته زليخة أو امرأة أو. وأما تقرير المسند، طبعا زليخة يقرأ بقراءتين، زليخة وزليخة. وأما تقرير المسند إليه فلإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة، بينما هو لم يكن إلا في بيت امرأة واحدة فتكون أخف. وأما تقرير الغرض المسوق له الكلام وهو بيان نزاهة يوسف عليه السلام وبعده عن مظنة الفحشاء ومورد التهمة، فباعتبار أنه إذا استعصم مع كونه في بيتها متمكنا في خلوة معها فمن باب الأولى في أماكن أخرى يستعصم. من كان قادر على غواية النساء مثلا في أماكن الفساد فهم باب أولى قادر على غواية النساء في غير أماكن الفساد، إلى غير ذلك من الاعتبارات المناسبة للمقام والمفهومة من سياق الكلام. هذا تمام الكلام في اسم الموصول. النوع الخامس من أنواع التعريف، التعريف باللام. طبعا قولنا التعريف باللام من باب الاختصار لا من باب اختيار مذهب سيبويه، تعرفون في خلاف، لا الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، اختلفوا أنه هل المعرف ال أو المعرف لا أو المعرف، في أربع أقوال في المسألة، في قول للأخفش، قول لسيبويه، قول للخليل. المهم بعضهم يقول المعرف الهمزة ودليله، لا الخليل معرف ألف واللام، الأخفش يقول المعرف الهمزة، دليله على ذلك أنه عندما تقلب ميم في لغة حمير ليس من بر صيام فانصفر، يبقى التعريف مع أن اللام غير موجودة، فلو كان للام دخل في التعريف لكان عندما تذهب يزول التعريف. عن هذا الشبهة جوابه واضح لا نحتاج، ليس خارج عن بحثنا. المهم أن باعتقادي الصحيح والألف واللام هي المعرف مستقل، وأم معرف عند بني حمير، استفدنا كل واحد معرف مستقل. المهم مولانا الكريم التعريف بالألف واللام يأتي لإفادة واحد من أمور كم؟ سبعة. هذه في الحقيقة تقسيمات للألف واللام. أنت مثلا في النحو ذكر لك ثلاث تقسيمات للألف واللام، الآن سوف تأخذ سبع تقسيمات للألف واللام. هذه النكات هي في الحقيقة تقسيمات للألف واللام. الألف واللام طارة تكون للإشارة إلى معهود تقدم ذكره صريحا، مثلا تقول اشتريت فرسا وبعت الفرسة، أي فرس الذي باع؟ ذاك الذي تقدم وقلت أن اشتريت. فيقولون هذه الألف واللام للعهد الذكري، عندما يتقدم لها معهود مذكور بالصراحة يسمى بالعهد الذكري. الألف واللام إذا تأتي على أقسام، القسم الأول العهد الذكري، العهد الذكر فقوله تعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون، أي رسول الذي عصى؟ نفس الرسول الذي أرسلناه، لا أنه شيء آخر، واضح؟ هذا تسمى بلام العهد الذكري. القسم الثاني يقال لها لام العهد الكنائي، العهد الكنائي، العهد الذكري مدخول الألف واللام يكون قد تقدم بالصراحة، انتبه، العهد الكنائي يكون قد تقدم لكن ليس بالصراحة. مثلا الآن في سورة آل عمران قالت امرأة عمران ماذا قالت؟ قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محرم. ما قالت إني نظرت لك ذكرا، صحيح؟ قالت نظرت لك ما الذي في بطني، صحيح؟ الذي في بطني قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، لكن بقرينة النذر كانوا في ذاك الزمن الذي ينظرونه لخدمة بيت المقدس من؟ الذكر. إذن بالكناية الذكر مذكورا، واضح هذا الشيء؟ لم يذكر بالصراحة، لفظ الذكر ما مر، لكنه بالمعنى مذكور. فجاءت بعد ذلك عندما رزقت أنثى ماذا قال؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس والله أعلم بما وضعت وليس الذكر أي ذكر؟ الذكر الذي طلبت، لأن هي طلبت في النذر طلبت ذكر، لكن لم تصرح به في اللفظ، وإنما صرحت به في المعنى بقرينة النذر، لأنه في ذاك الزمن الذي يخدم بيت المقدس ليس النساء وإنما الذكور، فهي في الحقيقة طلبت ذكر لكن لم تصرح بذلك، فقالت وليس الذكر يعني الذي طلب. طبعا هذا مختلف فيها هذه الآية عند علماء التفسير، أن من القائل؟ هل هو الله عز وجل أو هو ماذا؟ هو امرأة عمران، لا يؤثر ذلك طبعا، سواء على كلا القولين هنا الألف واللام في الذكر للعهد الكنائي، يعني سواء المتكلم هو الله عز وجل ليس الذكر الذي طلبت بنذرك كالأنثى الذي الآن رزقتك إياه، أو كانت المتكلم امرأة عمران لا يؤثر في المطلب، تفت؟ فهي للعهد الكنائي. نعم
النذر هو الذي كنا يستكر النذر،
قرين على أن المراد بما الذكر لا أنه هو كناية، النذر قرين على أن المراد من اسم الموصول هو الذكر، لأن عادة لا ينظرون لخدمة البيت إلا الذكور. لا هنا تفضيل للأنثى، لكن لا لمطلق الأنثى، الأنثى الذي أعطيت إياها أفضل من الذكر الذي طلبته، إذا كان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ليس أنه مطلق الأنثى أفضل من مطلق الذكر. طبعا الألف واللام في الأنثى لأي تعريف؟ لا لعهد الذكر، ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، هذه الأنثى التي وضعت، فهي للعهد الذكر، أما في الذكر للعهد الكنائي. هذا القسم الثالث. القسم الثالث يسمى بالعهد الحضوري، يسمى بالعهد الحضوري. مثلا عندك ضيف أكل الطعام، بعد ذلك أراد أن يغسل يديه، فبدأ ينظر على جانبيه، يريد يعرف ماذا يفعل بيديه، كيف ينظفها، فتقول له المغسلة، لم يتقدم لها ذكر لا في اللفظ ولا في الكلام، وإنما هي حاضرة الآن، حاضرة حسا أمامنا، فنسميه بالعهد الحضوري. واضح هذا الشيء؟ واضح إن شاء الله؟ سهل. القسم الرابع يسمى بالعهد العلمي، تكون الألف واللام للإشارة إلى معهود لم يتقدم له ذكر في اللفظ، لا صراحة ولا كناية ولا معهود حسا أمامنا، وإنما شيء معهود بينك وبين المخاطب. مثلا مثلا لنفترض هكذا، يوم أمس كنت أنا وياك في السوق، أنت تعاركت مع شخص، تركتك وذهبت، رأيتك في اليوم الثاني، قلت لك ماذا فعلت بالرجل؟ أي رجل؟ رجل معهود بيني وبينك، له حضور في ذهننا، ملتفت؟ فهذا نسميه بالألف للعهد العلمي. إن الذين يبايعونك ماذا؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي شجرة؟ الشجرة المعهودة التي حصلت فيها البيعة المعهودة، التي معهودة بين المتكلم والمخاطب، وإن لم يكن قد تقدم لها ذكر ولم تكن حاضرة الآن عندما تكلمنا بهذه الآية. هذا القسم الرابع. القسم الخامس اللام الجنسية. وهي الألف واللام التي يشار إلى الحقيقة مع قطع النظر عن مصادقها، يشار فيها إلى الحقيقة بحد ذاتها مع قطع النظر عن مصادقها. مثلا تقول الإنسان حيوان ناطق، ألف واللام في الإنسان، الحقيقة الإنسان، ليس مقصود فرد خاص ولا فرد معهود ولا أي شيء آخر، مرادنا الحقيقة لا الأفراد. كل نفس، حتى لو قلت إنسان هي كل طبيعة سواء في ألف ولام أو، لكن بهذا المعنى يعني لكل الطبيعة طبعا الذي يلحظ بلحاظ أفراده، هذا كل الطبيعة. لا، مرادنا نفس الماهية بما هي، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان، هذه ألف ولام للإشارة إلى الحقيقة مع قطع النظر عن الأفراد. العهد الذهني هي التي تكون للإشارة إلى الحقيقة لكن المتواجدة في ضمن فرد غير معين، لا ذات الحقيقة ولا فرد معين، برزخ، كأنها برزخ بين العهد الجنسي وبين العهد الذكري، لا أنك مقصودك شيء فرد خاص ولا مقصودك ذات الحقيقة. عندما قال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب، مراد ذئب مخصوص؟ ذئب معين؟ لا، ذئب فرد من أفراد الذئب، لا ذئب. لا حقيقة الذئب، حقيقة الذئب لا تأكل حقيقة الذئب، وين تكون؟ الذئب، مراد مصداق الذئب، لأن مصداق غير. ولذا العهد الذهني يعامل في كثير من الأحيان معاملة نكرة أحسن، انتبه أنه يدل على شارع لجنسه. هذا كم الثامن؟ سهل جدا. الثامن لام السابع، عفوا لام الاستبراق، اللي هي الذي يقصد منها جميع الأفراد التي تدخل تحت اللفظ. إن الإنسان لفي خسر، ليس المراد من الإنسان حقيقة الإنسان، إنما المراد كل فرد من أفراد الإنسان، بدليل الاستثناء. لو كان المراد من الحقيقة، الحقيقة لا يستثنى منها، الحقيقة شيء واحد، إنما المراد كل أفراد الإنسان في خسر إلا هذا دليل على المراد من الإنسان ماذا؟ جميع أفراد الإنسان لا المراد منها الماهية، الماهية ليست أفراد، ماهية شيء واحد في الذهن لا يستثنى منها أفراد. واضح هذا الشيء؟ طبعا الاستغراق على قسمين، عندنا استغراق حقيقي وعندنا استغراق عرفي. استغراق الحقيقي أن يقصد جميع الأفراد بلا استثناء الذي يتناولها الله. أقول عالم الغيب، عالم كل فرد من أفراد غير بلا استثناء، هذا استغراق حقيقي. الذي كيف نعرف الاستغراق الحقيقي؟ احذف اللام وضع مكانها كلمة كل. الصحة تقول الله يعلم بكل غيب صادق، هذا استغراق ماذا؟ حقيقي. استغراق مش عرفي، استغراق عرفي أنت تقصد الجميع، لكن لا جميع ما في الوجود، جميع عرفا. مثلا تقول جمع الأمير الجنود، أو الجل، أو جمع الأمير الصاغة، مراد الصاغة جميع الصاغة، لكن لا صاغة الدنيا كل من فيه في الوجود، وإنما صاغة إمارته، صاغة محلته، هذا يسميه استغراق. هذا تمام الكلام.
لا قول مثال في هذا الاستغراق تقولون أظن مخيف من المقاتل.
بل
هذا ليس للاستغراق، ليس للاستغراق للجنس. حقيقة الرجولة أفضل من حق. طبعا هي ليست آية أو رواية حتى نحاسب عليها كمثال محصول. مثلا تقول الأسد أفضل من الذئب،
لأننا إذا نقول أنها جنسية يعني نسقط في
المحاضر. ليه؟
هو أن بعض النساء أفضل من كثير.
العكس، إذا كانت استغراقية يرد هذا الإشكال.
استغراقية ولكن يعني
ما معنى استغراقية؟ يعني كل رجلين أفضل من كل مرأة.
يعني مع مثل ما قلتم يعني
بل
يعني